ينضم إلينا من لبنان سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي. السلام عليكم سماحة الشيخ، حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
وعليكم السلام وعلى جميع الأخوة والأخوات، التهنئة والتبريك بميلاد مولانا العسكري سلام الله عليه.
سلام الله عليه. سماحة الشيخ أديب حيدر، في البداية من يعني الجدير أن نتوقف عند أبرز المحطات التي تعتقدون وبحسب قراءتكم أنها تكون محطات بارزة في حياة الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأئمة سلام الله عليهم كان لهم أدوار، تعددت أدوارهم والهدف واحد، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية ووصلها لمصادرها الأساسية، بعد أن حاول الكثير صرف الأمة الإسلامية عن مصادرها الحقيقية ووضع هناك مصادر وهمية في مقابل مدرسة النبي صلى الله عليه وآله التي تمثلت بأئمة أهل البيت. ولذلك الفترة التي ولد فيها الإمام الهادي والإمام العسكري كانت هي فترة قوية، وكان الهدف الأساسي هو إفشال نظرية أهل البيت في ربط الناس بأئمتهم والتشكيل بإمامتهم. ولذلك كان الإمام العسكري حريص في هذه الفترة أن يكون هو يمثل دور الإمامة الواصلة التي تصل في أدوار وسلسلة الأئمة وصولا إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، الذي كان له ميزة خاصة. ولذلك الإمام كان في موقف الإقامة الجبرية في مدينة العسكر في سامراء تحت سلطة الدولة العباسية، ولذلك كان الإمام حريص على أن يبقى في ذهن الناس وجود الإمام الشاخص والإمام الموجود من خلال تواصله ولو بالحلقات الضيقة ولو بالمسافة القصيرة بينه وبين الناس، من خلال ما يمكن أن يكون هناك تواصل بينه وبين
أحسنتم.
الناس.
سماحة الشيخ، يعني
الأساس في مواجهة السلطة العباسية في إخفاء دور الإمامة، دور الأئمة عليهم السلام.
نعم سماحة الشيخ، أشرتم إلى مسألة ضرورة أن يكون الإمام على تواصل دائم مع المأمومين، مع الأمة الإسلامية. طبعا هذا السؤال أطرحه بين قوسين، وسأعود إلى الأسئلة التي يعني من المقرر أن أكون في ترتيب طرحها، لكن بين قوسين سماحة الشيخ، في عصر الغيبة كيف يعني يمكن أن نجسد هذا التواصل مع الإمام الذي هو خلف أستار الغيبة؟
الإمام الحجة عليه السلام عندما جاءه الأمر الإلهي بأن يتخفى عن أنظار الناس وبما يسمى بمصطلحنا التاريخي الغيبة الكبرى، هو لم يترك هذا الأمر بلا قنوات التواصل. ولذلك المرجعية الدينية الرشيدة التي مثلت وسدت الفراغ في ظل غياب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، عندما سئل الإمام من قبل آخر نوابه إلى من نرجع ابن رسول الله، قال ارجعوا إلى رواة أحاديثنا، ووضع مواصفات من كان مطيعا لمولاه مخالفا لهواه، فعلى العوام أن يخلدوه. ولذلك لم يحدث في خط مذهب أهل البيت فراغ تشريعي وفراغ دستوري، لأن المرجعية الرشيدة التي حافظت على إرث النبوة وإرث أهل البيت من خلال حفظ الأحاديث والروايات الوافرة التي نقلت عن أئمة أهل البيت، والتي هي مثلت تطبيق عملي للشريعة، لأن وظيفة الإمام هو إرجاع الناس إلى الشريعة الحقة. ولذلك الفقهاء اليوم يمثلون التمثيل الحقيقي لغيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف، وأيضا وجود ولاية الفقيه هذه النظرية الشامخة التي مثلت أنه أبرز من الرجوع فقط في الفتوى بل الرجوع في الأمور السياسية والأمور جيد. الإدارية والدفاع عن الأمة. ولذلك نحن في مذهب أهل البيت لا يوجد بيننا وبين الإمام الحجة انقطاع، لأن النخبة الكاملة والفاضلة من العلماء والمجتهدين الذين يتواجدون في أكثر من مكان من بلاد المسلمين هم مرجعية صالحة لكي لا يحدث فراغ في الارتباط بين الناس وبين الإمام الحاضر.
بارك الله فيكم. سمحت شيخ، لنعود إلى استلهامنا للدروس من حياة الإمام العسكري سلام الله عليه. يعني نعرف أن هناك كانت مضايقات كثيرة تمارس على حياة الإمام وعلى حرية الإمام سلام الله تعالى عليه. سؤالي أنه كيف تمكن الإمام من المحافظة على ما تفضلتم به من التواصل مع القاعدة الشعبية مع أنصاره في ظل تلك الضغوط للخلافة العباسية التي كانت حقيقة تفرض الإقامة الجبرية على الإمام سلام الله تعالى عليه في منطقة محاطة بالعسكر؟
نحن أمام اختيارين، إما أن يكون الإمام مطلق الحرية فيتواصل مع عموم الناس ويكون بابه مفتوح لكل الناس، وعندما أو الخيار الثاني وهو اختيار النخبة، لأنهم تعلم أنت ألف مراجع من العوام لا يساوي مراجعة عالم كبير. ولذلك الأئمة في حالات الضغط الشديد والإقامة الجبرية التي فرضت عليهم كان لهم تواصل مع أشخاص نوعيين، ولذلك تجسد هذا بالخصوص في غيبة الإمام الصغرى. نعم. عندما كان له نواب أربعة، يعني واحد النهاية هم أربعة بالمجموع، ولكن كان شخص واحد هو الباب الذي يتصل من خلاله مع الأمة. وعندما تقل نوعية وعدد الأمناء الذين يأخذون بأمانة ما عند الإمام لعموم الشعب، كلما قل العدد كلما خفي على جواسيس ورقابة السلطة محاصرة هؤلاء الأئمة. ولذلك كان لهم نخبة من التلامذة والمراجعين، وكانوا هؤلاء ينقلون عن الإمام ما يريد أن يوصله إلى الأمة.
نعم.
وبالطبع تكفيهم الإشارة والتلميح وتسليمهم بعض القواعد، ولذلك كانت المرجعية للأمة إلى النخبة التي جسدها الإمام من خلالهم كانت تدار شؤون الإمامة، باعتبار أن الإمامة في زمن الإمام العسكري انحصرت فقط في الإمامة الفكرية والدينية والفقهية والحكم الشرعي، لأن الإمام لم يكن يمارس سلطة إدارية أو سلطة سياسية باعتبار أنه كان محجوب عنها. ولذلك لم ينقطع الطريق بين الإمام وبين الأمة من خلال الأشخاص النوعيين.
نعم.
والرواة النوعيين الذين كان لهم فهم خاص ولهم قدرة على أن يفهموا ماذا يريد الإمام وما يعبر الإمام من خلال القواعد الكلية لمراجعة أتباع أهل البيت.
سمعت الشيخ، بالطبع الإمام العسكري في بالرغم من تلك المضايقات قدم للأمة الإسلامية الكثير من يعني الرسائل، المجموعة من الوصايا وكتب وتوقيعات إلى الشيعة. كيف تنظرون إلى أهمية هذا التراث في العصر الحالي؟ إن شاء الله بعد هذا السؤال ننتقل إلى سؤال أخينا الفاضل وليد. نعم.
طبعا الإرث الأئمة جاءنا عبر وصائف متعددة، قسم منه جاء بصيغة الدعاء المروي عن أئمة أهل البيت الذي يشكل نموذج أساسي من هذا الأمر، والذي يعتبر الرسائل وصلت بصيغة الدعاء. ولذلك نجد في منهج أهل البيت مثلا الصحيفة السجادية دعاء كوميل الأدعية، وقسم جاء بصفة النصائح أحاديث يعني توجه للناس، ولكن هذه النصائح ليست بمعنى النصيحة الشخصية بل هي تشكل أساس وقاعدة يمكن أن نجعلها قاعدة من قواعد السلوك الاجتماعي التي تخرج من إطارها الفردي إلى إطارها العام. وقسم منه جاء بصيغة المرويات الفقهية التي تعالج الأحكام الشرعية والقضايا الشرعية التي تتعلق بتكليف الأفراد أو بالنظم الاجتماعية كالأحوال الشخصية وغيرها. ولذلك نجد أن الأئمة صلام الله عليهم أغنوا الساحة الفكرية والعلمية والأدبية والأخلاقية بالرغم من كل الظروف القاسية والسجون التي تعرضوا لها، وبالرغم من كل التحامل التاريخي من قبل السلطات التي كتبت التاريخ بأقلام معادية لأهل البيت صلى الله عليه وسلم.
الله عليهم أجمعين. إلى سؤال الأخ الفاضل وليد، يعني باعتبار أن الإمام في فترة يعني في فترة كان في فترة الشباب، هل يمكن أن نجعل من سيرة الإمام سلام الله تعالى عليه في تلك المضايقات التي عاشها الإمام، إلا أنه أدى واجبه، أدى وظيفته، وحقيقة قام بما تفضلتم به من ترك هذا التراث الضخم للأمة الإسلامية؟ طيب، هذه الصورة من حياة الإمام سلام الله عليه، كيف للشباب أن يقتدوا بها في هذا العصر مع التحديات الموجودة في هذا العصر، مع الغزو الثقافي الموجود في هذا العصر؟
طبعا الشباب اليوم بكل ما لدينا من وسائل المعرفة والانتشار، الوسائل العلمية والمرئية والمسموعة، نستطيع أن نهيئ لهم برامج كبيرة جدا، لأن الأعداء شكلوا برامج تشغيلية للهو لشبابنا وصرف أنظارهم باتجاه الملذات الشخصية والأفلام التي تركز على الغرائز. ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى أن ننشئ برامج ندخلها في الجامعات وفي دروس الجامعات، وأن ننشئ أندية إسلامية موجهة. هذه الأندية الإسلامية تستطيع أن تقدم برامج ترفيهية وتوجيهية من خلال أدب وسلوك أهل البيت صلام الله عليهم، من أجل أن نكون مجتمع ملتزم، لا أن يكون هناك أيضا حبس للشباب غير الكهول. الشباب يريد ينفتح على الحياة، جمال الحياة، على التعاطي في الحياة، ولذلك لابد لنا أن نجد لهم المساحات التي يعبرون فيها عن ما يرغبون به، دون أن يجنحوا إلى إشباع الغرائز التي تكون في جانبها السلبي وتصرف الشباب عن مسؤولياتهم الأساسية. ولذلك علينا أن نوجه من خلال الجامعات إلى التركيز العلمي وإلى التركيز الخلقي، وخلق مناخات ومنافس للتعبير عن هوايات الشباب والشابات، من أجل أن يعملوا باتجاههم في الحياة، دون أن يستغرقوا في برامج الغرب التي تؤكد فقط على الغريزة وعلى الحياة اللاهية.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج، وبارك الله فيكم.